Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يسعدنا في المساحه التاليه انه نلتقي بالاستاذ اسماعيل كتر، مساعد رئيس حزب الامه القومي للشؤون القانونيه والدستوريه، عشان نتكلم معاه عن تطورات الاوضاع عموما في السودان، وخاصه عقب لقاء مع الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء، يلتقى بهم ضمن لقاءاته مع القوى السياسيه. ودارين أسأله في الأول إنه يعني شنو طبيعة اللقاء مع السيد رئيس الوزراء؟
رحب الإخوة في إذاعة دبنجا، وهو إذاعة يعني مسموع، وإذاعة شاركنا الهم الوطني من فترة طويلة، والليلة كونه عاود اللقاء بهم ده أمر بالنسبة لي مهم، وبرضو يعني أقول لكل مستمعينكم المنتشرين في العالم الحر والعالم أينما كان أنه طبتم مساء، لأنه هنا عندنا هنا الساعة 12 وماشي زيادة.
الله يخليك.
وبرضو أحيي أخونا إبراهيم حمودة لاتصاله بينا ولأخذ إفادتنا في هذه المرحلة المهمة. وأنا أقدر أقول في سؤال الأول، اللقاء مع السيد رئيس الوزراء جاء في وقت يعني مهم ووقت مفصلي، لأنه اللقاء ده تم لأنه السيد رئيس الوزراء تم تعيينه بمانديت محدد، وهو يعني رئيس وزراء مدني وجاي يعمل عمل في ظرف محدد في وقت محدد. وبرضه ترحابنا له لأنه كان الناس اللي مكلفين أخواننا في إدارة الوزارة كانوا مكلفين وكانوا من التغنورات وكان التكليف منقوص، فلذا لما يأتي رئيس وزراء بكامل الصلاحيات ويجب يعني طاقم إداري وطني عشان يدير البلد ده أمر مطلوب. وبرضه من الحاجة اللي شجعنا أكثر أنه المحمول بتاعت يعني رقابة مجلس السيادة على الوزارة اتشالت، وبقى الوزارة هي سيدة نفسه في إدارة برنامج الانتقال. وبهذه المناسبة وبعض التجاذبات كل الناس سمعوه، حزب الأمة حزب فاعل وحزب مسؤول وله التزام. لهذا الغرض تنادينا جميعا كل ولايات السودان مع أزماتها المختلفة بأن نأتي إلى بورسودان لكي نلتقي بالرئيس الوزراء، وسلمناه رؤية مكتوبة لإدارة الانتقال بكامل تفاصيله مني، وبرضه تناقشنا معه يعني كيف نقدر ندير الانتقال في الفترة الجاية إدارة يعني مسؤولة. وبرضه ورينا يعني مدى يعني أهمية أن يكون القوى السياسية المختلفة أن يكون عندها حضور، مش يكون عندها مقاعد، لكن يكون عندها حضور في البرامج وفي المراقبة وفي المناصحة وفي كل شيء. وكتر خيره يعني وافقنا على كل ما طرحناه، وهو كان يعني غريب جدا جدا من كل القوى السياسية، وهيكون قريب إن شاء الله وسوف يدير أمر الانتقال. وكثير جدا من المشاكل اللي كان عالقة برضو بوجودنا وكده نعتقد أنها تيسر، وإن شاء الله نحن هنمشي معها في آليات لمتابعة هذا الأمر ومراقبتها ومناصحتها ودعمها إن شاء الله.
نعم. طيب اللقاء ده يعني أنتوا طلبتوا قلتوا له السيد رئيس الوزراء إن لقيك عندنا لك خطة، ولا هو ناداكم؟
طلب متقابل، نحن جينا كفزع من كل ولايات السودان، ما كعادة قيادة معينة تقابل الرئيس، كل قياداتنا في الولايات المختلفة وفي القطاعات المختلفة تنادت أنه نفتكر أنه نجاح برنامج رئيس وزراء مدني مهم، فلذا نحن طالبنا وهو كان في الحدث.
نعم. طيب يعني طبيعة القوى السياسية اللي بتقوم تلاقي رئيس الوزراء ده، هو بتلاقي معاها على أساس إنه يعني هي قوة حليفة واقفة في صفه، ولا هو ده يستنير بآراء كافة ألوان الطيف السياسي حتى الناس اللي احتمال ما يشاركوه وجهة نظره؟
مهمة جدا أنه هو يقابل كل القوى السياسية، يعني يستلم تصوراتهم ويستلم برامجهم للفترة الجاية، والناس يتناقشوا معه عشان الحكومة تكون عندها برنامج حد أدنى متفق عليها من كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية وغيره، لأنه برنامج الانتقال دي برنامج مؤقت، لابد أن يحصل اتفاق كحد أدنى للمشروع الوطني اللي احنا منه ماشيين. ونحن في حزب الأمة طرحنا المسألة دي بكل تفاصيله، من كيفية إنهاء الحرب وكيفية تدارك آثاره الكارثية، وكيف أننا يعني نبني حكومة وطنية من كفاءات وطنية مسؤولة، وكيف نعزز من يعني مؤسسات الانتقال اللي تنقلنا طوالي للعمل المدني الديمقراطي. كل هذه التفاصيل ناقشناها معه وسلمناه هذه الورقة، ونعتقد أن كل القوى السياسية عندها مسؤولية تعمل هذا العمل، وما بالضرورة أن كل القوى السياسية تقعد في المقاعد، لكن ضروري جدا أنه يتملكوا يعني الحكومة ماشية كيف وماشي مع منو ويتكون من منو، وده حاجة يعني مطلوبة جدا جدا ومن واجبه. وأنا أعتقد السيد رئيس الوزراء ماشى يعني أوفى بوعده، ومبارح التقى بباقي القوى السياسية الموجودة، وسوف يلتقي بالذين يلحقون به لاحقا، ومن ثم الناس بقعدوا وبيشوفوا يعني برنامج محدد برؤى محدد بتفاصيل محددة عشان الناس يدعموا الحكومة الجاية ببصيرة وكده.
نعم، الأستاذ إسماعيل كتر، مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون القانونية والدستورية، بالنسبة لرؤيتكم المتكاملة للفترة فترة الانتقال، هل دي انتوا عديتوها خصيصا في المرحلة دي، ولا اصلا هي دي حاجة قديمة كانت موجودة اصلا؟
يعني احنا في كل مرحلة نقدر نشوف يعني برنامج المطلوب للمرحلة بمشاكل المرحلة، يعني احنا ما قاعدين في حتة ثابتة عندنا ورقة ثابتة قاعدين الان. يعني احنا يعني عندنا الحزب بكل تفاصيله شغال في العمل السياسي، في كل مرحلة بقرأ الاحداث الموجودة، المشاكل الموجودة، التحديات الموجودة، ويطرح لها حلول وبيسلموا للناس عشان يكون الحلول حلول يعني فيزيبل، ما حلول يعني موجودة في الورق وكده.
نعم.
عشان احنا طورنا برنامجنا للانتقال وسلمناه بالتحديات الموجودة وبالفرص المتاحة الممكن الناس يعني يغتنموها عشان يقدروا يعني يجعلوا من الانتقال الجاية انتقال سلس، وممكن المواطن السوداني يعني شوية كده يرتاح في معاشه في أمنه في صحته.
نعم.
وكذا.
نعم.
والبرنامج كلها مفصلة وبرنامج أبديت يعني.
نعم. طيب يعني هسه اللي بسمع كلامك حول فكرة الانتقال، يعني الجميع يتمنى إنه يحصل انتقال يعني نحو حكومة مدنية زي ما بيقولوا كاملة وكده، لكن الحرب واقفة للناس يعني حجر عثرة في الوقت الحالي، فانتوا رؤيتكم شنو يعني للفكره حقت يعني انهاء الحرب ويعني الشروع في الانتقال والانصراف لمسائل بتاعت التنميه والاسئله الكبيره يعني اللي بتواجه المجتمع السوداني؟
بالنسبه ل يعني هنا كل عاقل يعني يتمنى ان الحرب تقيف الليله قبل بكره، واذا الحرب ما وقفت ما في اي برنامج ممكن يعني يمضي على الامام. لكن الحالة دي لازم نشخصها تشخيص كامل، هل الحكومة السودانية في هذا الظرف معتدى عليها ولا لا؟ إذا الحكومة معتدى عليها أننا نقول والله وقف الحرب ده كبرنامج، هل برنامج؟ لا. الحكومة السودانية الآن جيشه وشعبه وكل مكوناته بدافع عن وطنه.
نعم.
من الاعتداء، حالما الاعتداء يزول ونعتقد أنه زائل، لأنه الآن الدعم السريع ومن يعاونوه سياسيا من قهد وتقدم والصمود والتأسيس الآن ماشيين لانحسار من انحسار لانحسار، حالما هم سلموا أو يعني لجوا إلى السلام الناس لاجئين له، لكن هم إذا دارين يفرضوا إرادتهم بالقوة للشعب السوداني، الشعب السوداني لازم ما يعني يواصل كفاهه إلى تحرير بلده.
نعم، هو طبعا اي حرب يعني حتى الحروب الكبيره بين الدول دائما بتبدا حرب وبتنتهي بان الناس بيقعدوا سوا بحلوا المشكله.
نعم. نعم، متى ما هم جنحوا للسلم الناس يعني مرحبين بيها وقاعدين معها وبيشوفوا الظرف المناسب والظروف المناسبة بيقعدوا معها وبيحلوا الإشكال. لكن الآن الاعتداء للمعسكرات اللجوء ومعسكرات النازحين والأطيان المدنية والحرب بالمسيرات من الخارج، كل هذه الاعتداءات ما لم تقف ما بنقدر نقول والله أن هنا دايرين سلام ونمد يدنا نقعد.
نعم.
وأنا زي ما ذكرت لك الأخوان اللي بيتكلموا عن وقف الحرب هم كان من تقدم ولا صمود ولا تأسيس وغيره تنعتبروا استهبال. هم إذا أصلا معاهم الناس ديلات ما يوروهم يوقف الحرب، منو اللي اعتدى على المعسكرات في الفاشل؟ منو اللي اعتدى على الأطيان المدنية؟ منو اللي اعتدى على الناس بالمسيرات؟ منو الآن بيحتمي بالمجتمع الدولي وبدول الجوار وبشون الحرب؟ الكلام ده كله الناس شايفينه وكل العالم شايفه. إذا الحالة دي انتفى الناس مستعدين للسلام، إذا الحالة دي مستمر الدولة ولا شعبها لا تتفرق، تقاتل وتصادم إلى أن يعني يحرر بلده.
نعم. السؤال الأخير أستاذ إسماعيل كتر، مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون القانونية والدستورية، يعني تعليقكم شنو على ما يجري في حزب الأمة من اختلافات وتباينات في المواقف؟ يعني بقى في حزب أمة وبارك الفاضل واقف بجاي وجزء مشى مع تأسيس بهناك وانتوا قاعدين هناك برضو يعني في بور السودان عندكم هو علاقة بالحكومة هناك وكده، ف الحاصل شنو؟ يعني ما في أي يعني محاولات لرأب الصدع وتوحيد الحزب ولا دي حاجة طبيعية بتفتكروا إنه ممكن عادي أي حزب يتشظى وينقسم لكم يعني زي ما بيقولوا فريق؟
عزيزي الفاضل، حزب الأمة القومي بمكونه السياسي والاجتماعي والجغرافي بكامل صحته، حزب بنفس هذه المستوى في كل جغرافية السودان وله مصالح، ما بنقدر نكبت أصوات بعض الناس اللي بيتكلموا أو بيقضوا في الحزب أو بيتكلموا في قضايا شخصية بيهم. الآن أنا هنا برضو الحزب عنده مانديت، أنا هنا الحزب ده حزب وطني عنده قضايا وطنية بهم الشعب السوداني. الناس الآن بيتكلموا من الخارج سواء كان فلان ولا علان، أنتوا بتعرفوا الظروف اللي فارقونا في الحزب، والآن برضو الحزب مادي يده لكل سوداني مش أخوان اللي كانوا معانا وفاتوا. لكن المشكلة الأكبر من الأخوان الآن قفزوا من مركب حزب الأمة ووالوا صمود أو تقدم أو تأسيس بأشخاصهم ومشوا يتكلموا عن أنه هم حزب الأمة. حزب الأمة ده حزب عنده دستور، عنده مؤسسات، عنده حاجات. حزب الآن بكامل قواه، والحزب من مسؤولياته أنه يحافظ على تماسك الدولة السودانية. الدولة السودانية لخدمة مدنية، الجيش السوداني، الحدود السودانية، المواطن السوداني، معاشه، أمنه، صحته. أنا هنا مندافع عن ده. الناس المشوا قاعدة في الشوارع هناك وبكورك وبقولوا أنا هنا والله يوقفوا الحرب. هم الآن في حاجة واحدة لازم تدركوها، تقدم، صمود، تأسيس، كلها حاجات حاجة واحدة. هم ناس يعني ماشيين في فلك الدعم السريع، بغيروا جلدهم في كل مرحلة. الآن هم ما بقدروا يدينوا الدعم السريع في تصرفاته الكثيرة دي، لكن بيتكلموا أنه فيه حكومة بورتوكيزان وفيه حكومة شنو، وكلام ما عنده قيمة. بورسودان دي مدينة سودانية زيها وزي أي بلد. لما أنهنا غفلة مكننا الدعم السريع أنه يكون في كل المرافق الحكومية بما فيه القصر الجمهوري، هم قاعدة في المسألة ده ولخبطوا البلد. الآن البلد اتماسك وكل يوم قاعد يزيهم لغاية ما يوديهم محل الجهم. المشكلة شنو؟ نعم. والسياسيين التابعين ديهم برضو كان من حزب الأمة ولا من الاتحاد الديمقراطي ولا من الجيش نفسه ولا من الحركات، كلهم المؤسسات ضربت الدعم السريع في وجوده. لكن ليه حزب الأمة يعني شايل الهم الأكبر؟ لأنه قيادته المفروض بوعيه وبتجربته وبوجوده في مؤسسة عسكرية فترة طويلة وبوجوده في مؤسسة حزب الأمة القومي ما كان ليه يسلك هذا السلوك. عشان ده هنا يتحمل الوزير بدا شغل ده أكثر من الناس التانين، لكن كل المؤسسات مضروبة بالدعم السريع. لكن الآن حزب الأمة بكامل آفيته بدليل 15 ولاية سودانية قيادات منتخبة وكل مؤسسات القطاعية والفئوية الآن موجودين بأشخاصهم في بور السودان. الناس اللي بتكلم بدل معامونه.
نعم. معامونه. نعم أستاذ إسماعيل كتر مساعد رئيس حزب الأمة القومي لشؤون القانونية والدستورية، أنا شاكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا. كان بودنا يعني نمد الحديث ونناقش القضايا دي بتفصيل، لكن الزمن ضايق يعني. لكن على كل حال شكرا لك كثير، ونتمنى نحدث معك يعني في ثانية أخرى.
شكرا لك. الله يكثر خيرك. أنا عارف وأنتوا ناس صحبان. شكرا.
الله يخليك. تسلم.
شكرا.
الله يبارك فيك.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في إذاعة راديو دبنجا، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. نخصص هذه الحلقة للحديث عن السيولة التي اجتاحت منطقة متاتيب بولاية كسلة يوم أمس الثلاثاء، وما خلفته من آثار على السكان والبنية التحتية. ويسرنا أن نستضيف الناشط المدني السيد أبو فاطمة أونور للحديث عن تطورات الأوضاع في المنطقة. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو فاطمة، وشكرا لانضمامك إلينا.
ونعم الفيضان أو هو حقيقة سيول تحت الأرجح المسؤول تحت أمطار، لأنه القاش نهر القاش ما بشدة دي لسه في بداياته، والمنطقة اللي حصل فيها السيول هي على بعد 75 كيلومتر شمال كسلة، وزامنت مع أمطار يعني كثيفة جدا ليلة أمس. يعني في هي موجة شكلها كده جبهة عريضة يعني بدءا من كسلة إلى شمالها، عشان كده يبدو هي أقرب لسيول بتاعت أمطار يعني. والمنطقة كانت مفتوحة من الناحية بتاعت الأبستريم أو الحتة اللي جاتها سيول من الحتة العالية، ويبدو مكشوفة. وعلى أي حال هي منطقة يعني ريفية، وحصل فيها سيل يعني عنيف جدا، فجاءهم على حسب الإفادات والصور اللي جاءتنا جاءهم فجر اليوم يعني، وأحدث يعني دمار كبير جدا يعني في المنطقة.
طيب هي المنطقة اسمها شنو تقع فيها محلية؟
اسمها متعتيب المعسكر، شمال دلتا، شمال الدلتا أو شمال دلتا القاش، شمال كسلة، تقريبا حوالي 75 كيلومتر شمال كسلة. وهي منطقة يعني تابعة لمشروع القاش الزراعي، لكن هي أمطار سيول نتيجة أمطار كثيفة جدا جات، هي جبهة عريضة قد سيول يعني، وأحدث الدمار كبير يعني للأسف. منظمات تتحرك وحصير وصلهم بلاغ في فترة الحمد لله قياسية نتيجة الاتصالات، وتم التبليغ في فترة مبكرة، وحصير يعني تقريبا الأخبار جاتنا الحكومة والمنظمات والدفاع المدني تحركوا نحو المنطقة يعني.
والحصر الأول الخسائر قدر شنو؟
والله الحمد لله الخسائر هي خسائر مادية في البيوت، وفي ماشي الحمد لله في خسائر في الأرواح يعني الحمد لله، لكن وارد أنه لو حصل تأخير ربما تحصل خسائر يعني، ربما للآن ما وردتنا أنه في خسائر في الأرواح الحمد لله.
طيب هل المنطقة ظلت تتعرض لسيول زي دي خلال الفترة السنوات الفاتت ولا دي؟
المنطقة دي بالذات حوالينا سيول، عموما المنطقة بتاع مشروع القاش فيها سيول فيضانات هي جاية من النهر نفسه نتيجة جسوره أو القنوات اعتراض دي هي معتادة، لكن غالبا بتحصل لما يشتد النهر يعني. إلى الآن نهر القاش ما اشتد وما وصل الإريدق إلى الآن بشكل يعني ممكن يصل مرحلة الفيضان. فلكن هي نعم تحصل فيها كثير من الفيضانات نتيجة أنه القنوات بتاعت المشروع أو نهر الجاش الفرعية اهترأت وكلها يمكن يعني اتكسرت، فتحصل فيضانات حقيقة يعني. لكن بالذات في الاريا دي ما كان حصلت، لانه في ناس بيرمنت يعني مستغرين من فتره طويله وكده.
طيب المنطقة حجمها قدر شنو يعني عدد سكانها عشان نتصور بشكل عام؟
عدد سكانها حوالي يمكن قريب 5000. هي منطقة واسعة جدا ريفية وفيها ممكن ممتدة أفقيا يعني، ويمكن حتى فيها البهايم الثروة الحيوانية فيها كثيرة يعني بنسبة كبيرة، فدي تعرض الحقيقة لتدمير كبير يعني السيل الجرفة، فبالتالي هي منطقة واسعة وفيها الكثافة السكان أو الامتداد السكاني أفقي يعني، عشان كده مرات حصرها يكون صعب لأنها منتشرة في الريف بشكل كبير. فدي المنطقة اللي بلغونا ليها هي اسمها المعسكر جنوب مدعتيب، لكن هي المنطقة عريضة وفيها سكان يعني رعاة في الغالب، فديل ما بلغونا غالبا يكون يتأثروا برضه يعني في مجرى السيل.
طيب المعالجات المطلوبة شنو الآن من المواطنين؟
بس المعالجات المطلوبة انه يوصلهم يعني خيام، يوصلهم انه مواد إغاثية سريعة وعلاج، وانه يعالجوا الاثار الجانبيه بالنسبه للبيئه ويدوم الاغذيه وكل المعينات العاجله يعني الاقل عشان يسعفوا الناس، وفي اطفال وفي كبار وفي حريم نسوان. فعموما هي الجماعه دي فقدوا كل اللي يملكوه يعني بكل اسف، عشان كده هم احوج ما يكونوا لكل المقومات الاساسيه لابقائهم عن الحياه يعني. بنناشد الحكومه والمنظمات.
شكرا جزيلا.
بارك انا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما إنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا إنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.